طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد تناولنا في المرة الماضية موضوع الاحتجاج بالمأثور، وذكرنا تفصيلا فيه، ومراتب هذا المأثور تختلف، فأعلاها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير صحيح بسند صحيح، وهو تفسير صريح لآية معينة، فهذا حكمه أنه حجة مطلقة على من سمعه وعرف أو عرف هذا التفسير. وثاني المراتب ما صح من رواية الصحابة لأسباب النزول وبعض الغيبيات. لماذا قلنا؟ لأن لها حكم الرفع، وشرحنا ما معنى هذا الكلام. ثم ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون أو أتباعهم. لماذا؟ لأن إجماعهم أصبح حجة لازمة لنا. ثم آخر المراتب التي تكون حجة في علينا في التفسير هو ما ورد عن واحد من الصحابة أو واحد من التابعين أو واحد من أتباعهم، ولم يعلم له مخالف لهذا القول، ولم يعلم مخالف لهذا القول، وتناقله، وبالأخص قلنا إذا تناقله أئمة التفسير على أنه قول مسلم به دون أن يتعرضوا له بنقد، فقلنا هذا يرتقي إلى أن يكون ولو كان قولا لصحابي أو تابعي، إلا أنه بما أنه لم يعلم له مخالف وتناقله أئمة التفسير بالتسليم، سلموا به ولم يعرجوا عليه ولم يتعرضوا له بنقد، فهذا يدل على أنه تفسير مقبول مرضي عند جمهور الأئمة، فيرتقي بذلك إلى أن يكون تفسيرا حجة علينا. وقلنا ولا سيما إذا كان تفسيرا من تفسيرا باللغة، اللغة التي نزل بها القرآن عليهم، وهم أهل اللغة وأهل الفصاحة. ولكن هنا نريد أن ننبه إلى بعض التنبيهات التي وردت ربما في الأسئلة أثناء الدرس في المرة الماضية. نحن لما نقول أنه ورد اختلاف عن الصحابة مثلا، فقلنا أنه ربما يكون صحابي مثلا أصاب التفسير الصحيح، وربما يكون الصحابي الآخر الذي أتى بتفسير مغاير لتفسير الأول ربما قد جانب الصواب. ولكن هنا ينبغي أن نتنبه، هذا إذا يعني الآن نحن نتكلم بشكل نظري، ربما هذا الأمر لم يقع أصلا، ولكن نحن نؤصل الأمور بشكل نظري، ربما واقعيا لم يرد اختلاف تضاد بين الصحابة بشكل يجعل حتما على العالم أو المفسر أن يأخذ بقول ويرد الآخر، ربما لم يقع لا ندري. إذن الآن هذه خطوط عريضة للتعامل مع المأثور، ويبقى كل آية وما ورد فيها له حالة خاصة للدراسة. ولما نقول أنه وقع اختلاف، ينبغي أن يكون هذا الاختلاف اختلافا حقيقيا، بمعنى أن الصحابي أو التابعي فسر تفسيرا لآية معينة، هذا التفسير هو مخالف ويتناقض ولا يمكن أن يلتقي مع تفسير آخر لصحابي أو تابعي آخر، فعند ذلك نلجأ إلى الترجيح. ولكن أيضا بالبداية عمل المفسر أيضا لا سيما مع تفسير الصحابة أنه لا يلجأ مباشرة إلى قضية رد قول وقبول آخر، وإنما ولا سيما طبقة الصحابة عليه أن يعتني جيدا بأقوالهم وأن يفهمها على حقيقتها، وأن يحاول الجمع بينها، ويحاول أن يجد لها ترابطا فيما ورد عن صحابي أو وورد عن آخر بخلاف قوله، فربما يكون اختلاف ألفاظ ولا يكون اختلافا حقيقيا. ماشي، إذن هذه بعض التنبيهات. طيب الآن نبحث في مبحث وهو طبقات مفسري السلف. ما هي طبقات مفسري السلف؟ وماذا نعني أولا بالسلف؟ وما هي طبقاتهم؟ وبعض الملاحظات حول هذه الطبقات. فنبدأ أولا بالمراد بالسلف. ستقولون أننا قد بحثنا من قبل في معنى السلف بشكل عام، وقلنا أن الطبقات التي نريد أن نهتم بها هي طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. طب هذا اتفقنا عليه ودللنا عليه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن هنا نريد أن نفصل القول قليلا في هذه المسألة في مصطلح، لأننا مررنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا مرور الكرام، ليس مرورا مدققا، ليس مرورا علميا، وسترون كيف يكون التدقيق العلمي في مثل هذه الأشياء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرن؟ المشتهر عندنا الآن في مصطلحنا وفي حياتنا اليومية اليوم المعاصرة أن القرن هو ماذا؟ هو 100 عام. هذا الاصطلاح أصبح اصطلاحا عرفيا متعارفا عليه. الآن يستخدمه الناس أنه إذا ذكرنا القرن فإنه يقصد به 100 عام، وإذا قلنا العقد فإنه يقصد به 10 أعوام، وهكذا. طب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالقرن هو 100 عام ثم الذين يلونهم، أي 100 عام من بعد هذا القرن؟ هنا ينبغي أن نحقق هذا القول وألا نقع في مثل هذه الأخطاء. فهذا ما نبحث به الآن. فيقول السلف في اللغة، نحن نريد أن نبحث في طبقات السلف، فلا بد لنا بداية أن نحدد من هم السلف. طيب السلف في اللغة، لغة السلف هو كل من سبق، وعكسه ماذا؟ الخلف، وهو اللاحقون. ماشي، إذن السلف هو كل من سبق، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح هنا، نقصد هنا يعني في علم التفسير أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، هذا اصطلاحا الآن. إذن فيمكن أن نحددهم أي السلف من خلال دليلين كما سبق وأسلفنا. أولا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، في علم التفسير يعني نريد أن نهتم بهذه الطبقات التي يعني وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وأمر آخر قد تعرضنا له سابقا أننا اهتممنا بهم. لماذا؟ لأن أئمة التفسير وكبار أئمة التفسير اعتنوا بنقل أقوالهم، وهم الطبقات المذكورة آنفا: الصحابة والتابعون وأتباعهم. ولكن نريد أن نتوقف قليلا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وكيف تعرض له أحد كبار أئمة مفسري الحديث وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. طب الحديث هذا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ورواه مسلم في الصحيح. فسبق قلنا إن لما أقول لك أين خرج هذا الحديث، ما معنى هذه الكلمة؟ لما أقول لك أين خرج هذا الحديث، يعني في أي الكتب يمكن أن أجد هذا الحديث، في أي كتب السنن؟ فتقول لي: أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وربما أخرجه غيره من أصحاب السنن. أخرجه أي نقله من عالم الرواية، حدثنا إلى أن وضعه في كتابه، ثم هذا الكتاب نشره للناس. ف فهذا مخرج في هذا الكتاب يقول خرج في هذا الكتاب بهذا المعنى. ماشي؟ طيب، نحن نعلم أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله له فتح له تفسير على صحيح البخاري كاملا، سماه فتح الباري، شرح صحيح البخاري. ينبغي أن نتعود نحن على أسماء العلماء وعلى كتب هؤلاء العلماء. الآن أنت لما تعرف هذه المعلومة، لما تجد حديثا، أفضل لك من أن تفهمه بنفسك، لأنك لا تملك الأدوات اللازمة لفهم هذا الحديث أو غيره، وبالأخص إذا كان حديثا مشكلا أو فيه ألفاظ غريبة أو فيه أشياء أحكام. فما إذا ما تلجأ مثلا إن كان الحديث مخرجا في البخاري، فتلجأ إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري لصاحبه ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فالآن تطمئن أنك بين يدي كتاب لعالم شرح صحيح البخاري وتأخذ عنه التفسير، أفضل من أن تفسر لنفسك. وإذا يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والعلماء قالوا عن فتح الباري يعني أهمية هذا الكتاب، قالوا لا هجرة بعد الفتح، يعني استشهدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية كما تعلمون، فاستعاروا هذا الحديث لكتاب ابن حجر العسقلاني فقالوا لا هجرة بعد الفتح، يعني لا تعذب نفسك في أن تشرح صحيح البخاري بعد شرح الإمام ابن حجر لهذا الصحيح، لا هجرة بعد الفتح، لا تهاجر مثلا في سفر لتطلب تفسير حديث وقع في صحيح البخاري لأن الإمام ابن حجر قد كفاك المؤونة. ماشي؟ طيب، فماذا يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه لحد ألفاظ الحديث؟ نقف عند كل كلمة، لأن قلنا مهمة الدرس أو أهمية الدرس أو من أهداف الدرس أن نذلل ونبسط قول العلماء وأن نشرحه ونفسره، لا آتي بشيء من عندي. ماشي؟ طيب، لما يقول قال ابن حجر في فتح الباري، الآن عرفنا من هو ابن حجر، هو ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري والشرح اسمه فتح الباري. طيب، في شرحه لحد ألفاظ الحديث، ما معنى لحد؟ لحد أي لتعريف، يعني definition، لحد ألفاظ الحديث. الآن يعرف ألفاظ الحديث ما هي. ماشي؟ فيقول الإمام ابن حجر رحمه الله قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، خير أمتي قرني، ورد بهذا اللفظ، خير أمتي قرني، يقول ابن حجر رحمه الله أي أهل قرني. الآن سنبحث هذه المسألة في قضية كلمة قرن، الآن سنتوقف عن كلمة قرن ونفهم ما المراد منها، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، هذه مسألة في حقيقتها هي مسألة أصولية، أصولية يعني بمعنى في أصول الفقه، كيف نحن نتعامل مع، كيف نفهم، كيف نفقه الوحيين، كيف نفقه نتعامل مع الآيات والأحاديث، كيف نفهمهم. لابد لنا من أصول وقواعد وضوابط نأتي إليها ونطبقها فنفهم نصوص الوحيين. ماشي؟ طيب، الآن هذه المسألة خير أمتي قرني، مسألة أصولية، وإذا لم نتنبه لها نقع في أخطاء، وسأضرب لكم أمثالا. الآن لو أنت فهمت خير الناس قرني على الفهم المتبادر أو على إلى ذهنك من خلال الواقع الذي تعيش فيه، ستقع في خطأ، كما في بعض المسائل. مثلا ورد عن أهل مكة وعن الصحابة، وهذا ورد في السنن أيضا، أن الصحابة وأن النبي أقرهم على ذلك كانوا يأكلون في أهل مكة، كان أهل مكة يأكلون الضباع، الضبع. الآن سيشكل عليك الأمر، كيف يأكلون الضبع والله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبع، أي كل حيوان مفترس له ناب، بمعنى أنه مفترس ويأكل اللحوم ويأكل الحيوانات، فهو محرم. طب الآن نحن ما هو الضبع بالنسبة لنا؟ وذاك الحيوان الذي نعرفه وهو المفترس، ماشي، الذي له رائحة منتنة ويأكل الجيف، صحيح؟ طيب كيف كان يأكله أهل مكة وهو على هذا الحال؟ أنت وأين الخطأ الذي وقعت فيه؟ أنك أنزلت مفهومك وفهمك للضبع على مفهومهم للضبع. فالحيوان الضبع عندهم، هذا الحيوان ليس هو نفس الحيوان الضبع الذي نعرفه اليوم، هو ضبع آخر، حيوان من الحيوانات كانوا يسمونه ضبعا، وهو لم يكن بالمفترس ولا بأكل اللحوم، ماشي؟ ما يعني هذا اختلف فيه كثيرا أهل الفقه ما هو الضبع، ولم يحددوا كيفيته ما هو، ولكن اتفقوا على أنه ضبع آخر غير الذي نعرفه، وقالوا ضبع الجزيرة العربية غير ضبع أهل الشام، يعني مختلف عن الحيوان الذي نعرفه نحن، ماشي؟ طيب هذه مسألة، أين وقعنا في الخطأ فيها؟ أين كان مكمن الخطأ؟ في تطبيق مفهومنا للضبع على مفهومهم للضبع، إذن على لغة أخرى، على مفهوم آخر. وهذا يقع أيضا في مسألة مثلا أخرى، مثال آخر ورد عندنا في السنن عند أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ. طيب يشرب النبيذ الآن سيشكل عليك، لماذا؟ لأنك ماذا تفهم من النبيذ الآن؟ النبيذ المستخدم، كلمة نبيذ هو ذاك الشراب المسكر الذي يعصر من العنب أو من غيره، ولكنه مسكر، يفهم الآن من النبيذ أنه مسكر. طب هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. إذن أين مكمن الخطأ؟ أنك طبقت مفهومك للنبيذ على مصطلح ورد في الأحاديث، هذا خطأ. إذن ينبغي أن تعود إلى اصطلاحهم هم، ماذا كانوا يقصدون بالنبيذ؟ فماذا كانوا يقصدون بالنبيذ؟ يقصدون بالنبيذ هو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب، أي يلقى فيه التمر والزبيب ليحلى ليصبح طعم الماء حلوا، هذا يسمى نبيذا عندهم، ينبذ فيه أي يلقى فيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب من شراب نبذ فيه شيء من هذا، أي التمر أو الزبيب، فوق 3 أيام. لماذا؟ لأن عملية التخمر تكون قد بدأت، وبالتالي يصبح مسكرا عند ذلك. ولكن أيضا هنا مسألة أصولية، هل مسألة 3 أيام هي حد لازم في كل المناطق أو في كل الأجواء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد، هذه مسألة أخرى ولكن نشير إليها إشارة، أراد من قوله عليه الصلاة والسلام 3 أيام، نهى يعني بمعنى أنت إن نبذت زبيبا أو تمرا في ماء ومضى على هذا الماء 3 أيام فما فوق أو أكثر من 3 أيام، فعليك أن تلقي هذا الماء ولا تشربه. لماذا؟ لأن عملية التخمر قد بدأت وبالتالي يصبح مسكرا. ولكن هذا في أي أجواء؟ نحن نعرف أن هذه العملية الكيميائية مرتبطة بالحرارة، فأنت لو نبذت في ماء ووضعت هذا الماء في البراد فيمكن أن يصمد لمدة أكثر من 3 أيام ولا يتخمر، فهذه المدة أيضا ليست ملزمة لنا إذا القصد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه هل بدأ التخمر أم لم يبدأ التخمر، هذه مسألة أخرى، ماشي؟ طيب أيضا وقعت هذه الأخطاء في مسألة أخرى، وهي مسألة الصور. كلمة التصوير في عصرهم كانت في الغالب الأعم تعني التماثيل، يعني من صور صورة، نعرف الحديث من صور صورة، لا أدري تتمت الحديث لم أعد أذكره، ولكن أن الله عز وجل يطالبه يوم القيامة بما معناه أن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع أن ينفخ فيها الروح فيعذب بشأن ذلك، ماشي؟ أو أي أحاديث أخرى، نعم، في هذا الشأن. طيب ماذا يقصد بالتصوير؟ الآن صار عندنا تصوير نحن، طيب هل أنا أنزل مفهومنا للتصوير على الحديث؟ وبالتالي أنا لما أذهب إلى المصور الآن وأقول له صورني صورة، تقول لي ولكن انتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، لا يقصد أو لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله المصورين أو أي أحاديث أخرى في ذم التصوير أن هذا التصوير هو التصوير الفوتوغرافي الذي نعرفه الآن، وإنما ينبغي أن نعود إلى عصره لنفهم ما معنى التصوير، وهو التمثيل، وهو صنع التماثيل، هذا هو التصوير. ماشي؟ طيب الآن نفس المسألة، خير أمتي قرني، لا يمكن أن نفهمها بمفهومنا الآن أنه 100 عام، ينبغي أن نفهم ماذا يقصد بها. ماشي؟ واضح ما هي معالم القضية؟ طيب يقول ابن حجر رحمه الله: أي أهل قرني، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فيه، اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. يعني القرن من قضية المقترن، شيء اقترن بشيء، شاركه في شيء. طيب أهل قرن، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل. إذن يطلق القرن على أهل زمان وجدوا في زمن نبي أو رئيس، فهؤلاء يسمون قرنا، قرن هذا الرئيس أو قرن هذا النبي الذين وجدوا في زمنه. ماشي؟ طيب ويطلق القرن أيضا على مدة من الزمان، ونحن الآن درجنا على أنها 100 عام. ماشي؟ طيب ولكن في عصر ابن حجر لم يكونوا قد يعني توافقوا على أنها 100 عام، وبالتالي على مدة من الزمان. طيب ويطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها، من 10 أعوام إلى 120، هذا كان يفهم في عصرهم في معنى القرن. طيب لكن الآن يحلل ما معنى القرن هو: لكن لم أرى من صرح بال70 ولا ب110. يعني لم يجد أحد من مفسري الأحاديث أو ممن نقلوا اللغة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أنه صرح أن هذه المدة هي 70 سنة ولا 110. ماشي؟ وما عدا ذلك فقد قال به قائل، يوجد أقوال قال بها آخرون في مدد متغيرة عن هذه المدد. طيب وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم، أي في صحيح مسلم، ما يدل على أن القرن 100، وهو المشهور. وقع في حديث من عبد، في حديث عبد الله بن بوسر من في صحيح مسلم أن القرن يدل على 100 عام. طيب وقال صاحب المطالع، هل الآن سيأتي؟ ما خلصنا. وقال صاحب المطالع: القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. إيه ما هو تعريف القرن عنده؟ أنه لما يموت آخر الناس، يعني عندك طبقة مات كل الناس منهم ولم يبق منهم أحد، يكون انتهى قرن ويبدأ قرن جديد. ماشي؟ طيب ولم يذكر صاحب المحكم 50، وذكر من 10 إلى 70. إذن أقوال. ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن، وهذا أعدل الأقوال، وبه صرح ابن الأعرابي وقال إنه مأخوذ من الأقران. الأقران يعني العمر المتقارب من بعض. ماشي؟ طيب ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال إن القرن 40 فصاعدا، أما من قال إنه دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول، والله أعلم. لأنه إذا كان أقل من 40 فالأقوام بيعيشوا مع بعض، يعيشون مع بعض أكثر من 40 عاما، يعني كأنه جيل نقول، فما لا يمكن أن يكون الجيل حتى يموت الناس عن آخرهم، ده بدهم 60 إلى 70 عام، صح؟ حتى يموت جيل كامل بدهم 60 إلى 70 عام، لأنه أعمار أمتي بين 60 أو 70، صحيح؟ فلا يمكن أن يكون، لا يقل أن يكون أقل من 40. طيب طيب يقول: والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة. الآن يقول ابن حجر: المراد بالقرن الصحابة، وقد ظهر أن الذي بين البعثة، بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر من مات من الصحابة مئة سنة وعشرون سنة أو دونها، يعني مئة سنة أو مئة وعشرين أو أقل بشوي أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل. هذا أبو الطفيل صحابي، هو آخر من مات من الصحابة، فحددوا به قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فاختلف في وفاته، هل مات بعد مئة عام من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، أو مئة وعشرين وهكذا. فبه حددوا على حسب وفاة أبي الطفيل حددوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر من مات من الصحابة، ماشي. طيب، وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا كنا عم نحسب الآن، نحسبه من مبعثه عليه الصلاة والسلام. وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون مئة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين، إذا حسبنا من وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما لأن بين مبعثه عليه الصلاة والسلام وموته كم عام؟ 23 عاما، صحيح؟ وبالتالي من حسب من مبعثه عليه الصلاة والسلام كان عنده 120 عاما، فمن حسب من موته ماذا يكون عنده القرن؟ 100 عام ابتداء من موته، بتنقص منها 23، ماشي، ننقص منها 23 على التقريب، واضح؟ طيب، وأما إذن الآن حددنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، إما باعتبار مبعثه عليه الصلاة والسلام فيكون 120 عاما على التقريب، وإما من موته عليه الصلاة والسلام فيكون 100 عام على التقريب. هذه طبقة من قرن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا تنتهي هذه الطبقة. طيب، ثم يأتي من؟ ثم الذين يلونهم. قال وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة 100 كان نحو 70 أو 80. إذن هو الآن مشى على تعريف القرن أنه الجيل 70 أو 80 عاما. فإن اعتبرنا أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي بعد 100 عام من موته عليه الصلاة والسلام، لأنه تأخر هذا الصحابي حتى يموت، ولو لم يتأخر كنا اعتبرنا 70 عاما من بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام أو 80 عاما، ماشي. طيب، فالآن بعد هذه 100 عام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ جيل جديد وقرن جديد، وهو قرن التابعين. هذا القرن كم يستمر؟ يستمر جيلا كاملا، وهو 70 إلى 80 سنة، ماشي. طيب، وأما الذين بعدهم أي أتباع التابعين فإن اعتبر منها كان نحو من 50. الآن قللنا المدة، هي الأصل أن تكون ماذا؟ 70 أو 80، ماشي. طب لماذا أخذناها الآن 50 عاما؟ فظهر بذلك بأن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، والله أعلم، ماشي. إذن لأن آخر الصحابة وفاة طال عمره فعمر كثيرا، فتوفي على في العام 120 بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الآن حددنا القرن حسب عمر هذا الصحابي. ثم بعد ذلك التابعون، رأينا كل التابعين الذين لقوا والتقوا بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، آخرهم موتا متى كان؟ كان بعد 70 عاما من انتهاء جيل الصحابة، فحددنا هذا القرن. ثم أتباع التابعين الذين التقوا بالتابعين، آخرهم موتا كان ماذا؟ كان بعد 50 عاما من الجيل الذي انتهى منه جيل التابعين أو قرن التابعين، واضح كيف فعلنا؟ طيب، واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120، هنا انتهى قرن أو قرون الخيرية عند 220 عاما، ماشي؟ لماذا؟ قال واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله، لأنه الآن في هذا الزمان ظهرت البدع العقائدية، ماشي؟ فاتفقوا على أن آخر من كان يقبل قوله من أتباع التابعين عند حدود 220 عاما. الطبري الطبري سنة توفي سنة 310. ماشي نعم. نعم. لا هذا إذن السؤال هو نعيد السؤال. السؤال هو متى ظهرت هذه التعريف، تعريف الصحابة أو التابعون، والآن سنأتي بعد ذلك على تعريف الصحابة وسنتناوله. فهذا قد وضعه بعد ذلك العلماء بعد انقضاء هذه المدد، العلماء الذين ضبطوا العلوم وقعدوا القواعد حددوا طبقة الصحابة من يكون، وعرفوا من هو الصحابي وعرفوا من هو التابعي وهكذا، يعني بعد انقضاء هذه المدد، مدد الصحابة والتابعين عند فترة تقعيد العلوم. تقعيد العلوم الآن هذا قد درستموه في قضية أصول الحديث، يعني تعريف الحديث وهذه المسائل كلها، ولماذا اتفقنا على هذا التعريف وما الردود، هذا كله قد درست من قبل. طيب ماشي. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها في زمن أتباع التابعين، يعني بعد انقضاء 220 عاما، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، هذا قول ابن حجر يكمل، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. وبالطبع إلى الآن نحن منزيد إلى الآن، نحن في زماننا نحن. وظهر قوله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يعني من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه وهو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، تحقق قوله عليه الصلاة والسلام، وهذه نبوءة من نبوءاته، دليل على أنه نبي موحى إليه من عند الله عز وجل. وظهر قوله صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب بعد هذه القرون التي وصفها بالخيرية عليه الصلاة والسلام. طيب الآن بعد تعريفنا بطبقة السلف ومن نعني بالسلف، فقلنا أن القرن هو من عايش النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة واستمروا إلى سنة كذا، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. طيب الآن نبدأ بطبقة الصحابة. من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وهذا التعريف أخذناه كما قلنا من كتاب ابن الصلاح رحمه الله، وأنتم قد درستم شيئا من ذلك في دروس أصول الحديث. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقيه أي رآه، لا اللقية أنه التقى به ورآه، لا من لقي النبي صلى في اختلاف بين الرؤية وبين اللقية. أنا فما ما ما إذن في هذا التوسع بهذه المسألة في علم مصطلح الحديث تعريف الصحابي. طب الأعمى الذي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى صحابيا؟ يسمى صحابي رغم أنه لم يره. ماشي. لماذا؟ لأنه التقى به عليه الصلاة والسلام. ماشي. فتعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك. ليس مبحثنا الآن تعريف الصحابي، ماشي، وإنما هدفنا من هذا العلم الآن هو أن نتعرف على المفسرين من هذه الطبقة، من طبقة الصحابة. قال ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل، وأشهرهم به أي بالتفسير على الإطلاق حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس ابن المطلب رضي الله تعالى عنهما، توفي سنة 68 للهجرة. ثم يأتي بعده في عدد المروي عنهم أو في عدد المروي عنه في التفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وتوفي سنة 32 للهجرة. إذا نحن إذا لاحظتم نذكر المفسرين من الصحابة بحسب ماذا؟ بحسب عدد المرويات عنهم في التفسير في العمر. ابن مسعود أكبر من ابن عباس بل في العمر، ولكن الآن نحن نرتبهم على ماذا؟ على ماذا؟ على حسب عدد مروياتهم في التفسير. فلأن ابن عباس عمر طويلا أكثر، بمعنى طويلا أكثر من ابن مسعود. ابن مسعود توفي سنة 32 للهجرة، وابن عباس توفي سنة 68 للهجرة، ماشي؟ يعني في حوالي 36 عام بينهم. فهال 36 عام ماذا كان ينقل؟ ينقل عنه هذا العلم، فكثرت مروياته عن ابن مسعود. وهذا لا يعني أن ابن عباس أفقه أو أعلم في التفسير من ابن مسعود، ليس دليلا، ماشي؟ طيب، إذا نحن نرتبهم الآن بحسب عدد مروياتهم في التفسير. فأولهم على الإطلاق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم ابن مسعود، ثم يأتي بعدهم علي بن أبي طالب. وعلي أعلم من الجميع، ولكن في المرويات، في عدد المرويات يأتي بعدهم. لماذا؟ لأنه صح أنه توفي بعد ابن مسعود بثمان سنوات، توفي سنة 40 للهجرة، ولكن نحن نعلم أنه اشتغل بالقضاء وبالخلافة، وبالتالي ربما هذا الأمر شغله عن الاهتمام في نقل التفسير أو عن تعليم التفسير، ماشي؟ وإن كان القضاء كله تفسير أيضا، ماشي. ثم بعد علي بن أبي طالب يأتي عمر بن الخطاب، ثم أبي بن كعب، هؤلاء الصحابة المشهورون في التفسير. طيب، نعم، هذا حسب المرويات، نعم نعم، ولكن يعني حسب مروياته في التفسير هذا الترتيب، ماشي؟ في الحديث أبو هريرة مثلا أكثر من أبي بكر في الحديث، حسب الآن حسب اشتغال هذا الصحابي بما اشتغل. أبو هريرة دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ الحديث، واشتغل في هذه المسألة في نقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر تقدم موته، يعني موته كان مبكرا، واهتم في قضية الخلافة، وكان له الدور البارز في حروب الردة، وكان له دور عظيم في الإسلام، ماشي. طيب، وأغلب ما ورد عن الصحابة في التفسير، قلنا أولا معلومة ينبغي أن نتنبه لها، أنهم مقلون في التفسير، مقلون في التفسير، لم يروى عنهم الكثير في التفسير. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، التفسير إن قلنا التفسير بالألفاظ، ماشي، بالألفاظ، لم يروى الكثير من التفسير من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت حياته عليه الصلاة والسلام وسيرته تفسيرا عمليا للقرآن. الآن نحن نتناول الأقوال، ماشي، ونتناول الأعمال. وكذلك الصحابة لم يشتهر منهم الكثير في روايات التفسير، وذكرنا أسماءهم على حسب الترتيب. طيب، وأغلب ما ورد عنهم في التفسير يتعلق بمكان نزول السور، وأيضا ما يتعلق بأحكام الحج وآثار لأن نقول الآن يبحث في مسألة، أن بعضهم جعل عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما من طبقة المفسرين من الصحابة، فالآن هو الكاتب يعترض على هذه المسألة ويقول أن عبد الله ابن الزبير هو من صغار الصحابة ولا يجب أن يعد من طبقة المفسرين. لماذا يقول؟ لأن أغلب ما ورد عنه ليس تفسيرا، وإنما هو في أسباب النزول، وأحكام تتعلق بمكة، وأحكام تتعلق بالحج، ماشي، وبالتالي عليه ليس مرويا عنه تفسير وإنما سبب نزول. فالآن يعترض هو أن بعضهم أدرج عبد الله بن الزبير في المفسرين من الصحابة، فيقول ما كان ينبغي لهم أن يدرجوا عبد الله بن الزبير في طبقات المفسرين من الصحابة، ماشي. نعم، ولكن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعليه اشتهر عنه القول في التفسير وتصدر لهذه المسألة. عبد الله بن الزبير لم ينقل عنه في التفسير، وإنما قلنا ما نقل عنه وكان في مكان نزول السور ومثل هذه الأشياء. طيب، فالمفسر من الصحابة، من نقصد من المفسر من الصحابة؟ من كان له آراء في التفسير وكان متصديا لها. هذا تعريفنا لمفسر من الصحابة. وابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لم يكن له آراء في التفسير ولم يكن متصديا للتفسير، لأجل ذلك قال ينبغي أن لا يعد من طبقات المفسرين من الصحابة. ماشي. لا لا لا، لا يميز تفسير ولا يقدم تفسير على تفسير لأن فلان روى أكثر من فلان، هذه ليست طريقة. إذا نعود إلى ما قلناه في المرات السابقة، إذا وقع اختلاف حقيقي وخلاف فيه تضاد بين صحابي وآخر، ماشي، فنعمل القواعد السابقة، نعمل القواعد السابقة، ننظر في القرائن ونرى أقوال العلماء، وقلنا نحن أولا نلجأ إلى قضية الجمع بين أقوالهم وعدم معارضتها ببعضها البعض، وبعد ذلك إذا استحال الموضوع فربما نقدم قول على قول، ولكن ليس نحن وإنما العلماء الذين يقدمون قولا على قول. وهنا مسألة ينبغي الإشارة إليها، وهو أن القرآن كما وصف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن القرآن حمال أوجه، يعني قد يكون في الآية الواحدة معاني مختلفة، والقرآن يحتمل هذه المسألة، ليس بالضرورة أن يكون الحق في آية معينة هو واحدا، ليس بالضرورة، ماشي، قد يحتمل معاني مختلفة. ماشي. طيب، هنا ينبغي أن نتنبه إلى ملاحظة، قال ولا يعني هذا التقييد في التعريف أن من كانت الرواية عنه قليلة كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعثمان ابن عفان أنهم لا يفهمون معاني القرآن، هذا لا أحد يقصده بحال. ماشي. لم نذكرهم في طبقات أو في الترتيب لطبقات المفسرين من الصحابة ليس لأنهم لا يفقهون معاني القرآن، بل لأن الرواية عنهم قليلة فقط ليس أكثر. واضح؟ يعني معلومة يجب أن نتنبه لها ونحذر منها. ماشي. طيب، لأن الرواية عنهم قليلة لم يروى عنهم الكثير في التفسير. ماشي. ويعد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسير، يعد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسير، يعني أولى الناس في التفسير هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولتفسيرهم ميزة على تفسير من جاء بعدهم، ولا يعدلهم في هذه المميزات أحد، لا أحد يشاركهم في هذه المميزات.